أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الثاني بعد المئة من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ما زال الكلام في تاريخ الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلياس واليسع عليهما السلام، هما رسولان من رسل بني إسرائيل، وقد ذكرهما الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام. وقال في شأن إلياس في سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين: سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وقال تعالى في شأن اليسع عليه السلام في سورة الإنعام، في سورة الأنعام: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. نسب إلياس لم يتفق المؤرخون على نسب منضبط له، وقد ذكر الطبري له النسب التالي: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون، فهو على هذا من ذرية هارون عليه السلام، وهكذا يذهب نسبه صاعدا إلى إبراهيم عليه السلام. نسب اليسع لم أعثر على نسب الله، وقد جاء في تاريخ الطبري أنه اليسع بن أخطوب، وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه اليسع بن أخطوب بن يسمين سبطي أفرايم، وقيل هو ابن عم إلياس. قال ابن عساكر: اسمه أسباط ابن عدي بن شوليم بن إفرائيم، والله أعلم. ومن المقطوع به أن كلا من إلياس واليسع من بني إسرائيل ومن ذرية إبراهيم عليه السلام. حياة إلياس واليسع عليهم السلام في فقرات. ليس لدى المؤرخين صورة صحيحة كاملة عن حياة إلياس واليسع عليهما السلام، إلا أننا نستطيع أن نستخلص من مختلف أقوالهم الأمور البارزة التالية: عقب انتهاء ملك سليمان عليه السلام في سنة 33 قبل الميلاد، انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى قسمين. القسم الأول كان خاضعا لملك سلالة سليمان بن داود عليه السلام، وأول ملوكهم رحبعمام بن سليمان، ويشمل هذا القسم سبطي يهوذا وبنيامين. القسم الثاني كان خاضعا لملك جربعمام بن ناباط وأسرته من بعده، قالوا وقد جاء جربعان من مصر وهو من سبط أفرايم ليوسف عليه السلام، وبايعه سائر أسباط بني إسرائيل العشرة، وقد حكمت هذه الأسرة من عام 33 قبل الميلاد إلى عام 87 قبل الميلاد، وهي مدة 46 تقريبا. وسبب شقاق الأسباط العشرة عن رحب عام بن سليمان أنه رفض إعفاءهم من الضرائب التي كانت عليهم. ثم قامت بعد أسرة جربعام الحاكمة على أسباط بني إسرائيل العشرة أسرة عمري، وملكت من سنة 87 قبل الميلاد إلى عام 43 قبل الميلاد، وهي مدة 44 تقريبا. وفي هذه الأثناء أي نحو 75 قبل الميلاد، سمع أخاب أحد ملوك هذه الأسرة، سمح أخاب أحد ملوك هذه الأسرة لزوجته إيزابيل بنت الثعيل ملك صور أن تقوم بنشر عبادة قومها في بني إسرائيل، فشاعت العبادة الوثنية فيهم، فصار لهم صنم يعبدونه يسمى بعلا. فأرسل الله إليهم إلياس عليه السلام، ويسمى عند المؤرخين أليشاه أو إيليا، فنهاهم عن عبادة الأوثان وأمرهم بعبادة الله وحده والرجوع إلى الشريعة الصافية التي جاء بها موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، ونصح بذلك ملكهم أخاب، فلم يستجب له وأصر على عناده وانحرافه عن الإسلام الخالص من شوائب الوثنية، فانتقم الله منه فأزال ملكه وملك أسرة عمري على يد يهود شفا، وهو من سبط منسى بن يوسف عليه السلام. وقد آمن بإلياس رجل صالح من بني إسرائيل اسمه اليسع أو اليشع، فصاحبه مدة حياته في الأرض، ثم أرسله الله من بعده في بني إسرائيل. جاء في تاريخ الطبري عن ابن إسحاق ما ملخصه، أن إلياس عليه السلام لما دعا بني إسرائيل إلى نبذ عبادة الأصنام والاستمساك بعبادة الله وحده رفضوه ولم يستجيبوا له، فدعا ربه فقال: اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك والعبادة لغيرك، فغير ما بهم من نعمتك. فأوحى الله إليه: إنا جعلنا أمر أرزاقهم بيدك، فأنت الذي تأمر في ذلك. فقال إلياس: اللهم فأمسك عنهم المطر. فحبس عنهم المطر فحبس عنهم 3 حتى هلكت الماشية والشجر، وجهد الناس جهدا شديدا، وكان إلياس لما دعا عليهم استخفى عن أعينهم، وكان يأتيه رزقه حيث كان. فكان بنو إسرائيل كلما وجدوا ريح الخبز في دار قالوا: هنا إلياس، فيطلبونه، وينال أهل ذلك المنزل منهم شر. وقد أوى ذات مرة إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له اليسع بن أخطوب به ضر، فآوته وأخفت أمره، فدعا الله لابنها فعافاه من الضر الذي كان به، واتبع إلياس وآمن به وصدقه ولزمه، فكان يذهب معه حيثما ذهب. وكان إلياس قد أسن وكبر، وكان اليسع غلاما شابا. ثم إن إلياس قال لبني إسرائيل: إذا تركتم عبادة الأصنام دعوت الله أن يفرج عنكم، فأخرجوا أصنامهم ومحدثاتهم، فدعا الله لهم ففرج عنهم وأغاثهم فحيت بلادهم، ولكنهم لم يرجعوا عما كانوا عليه ولم يستقيموا. فلما رأى ذلك إلياس منهم دعا ربه أن يقبضه إليه فقبضه ورفعه، انتهى والله أعلم. ثم إن الله أرسل إليهم اليسع بعد إلياس. أما القرآن الكريم فإنه اختصر في الحديث على هذين الرسولين على ما يلي: أولا إثبات نبوة ورسالة كل من إلياس واليسع، ثانيا إثبات دعوة إلياس قومه إلى عبادة الله وحده ونهيهم عن عبادة الأصنام بعد، ثالثا إثبات أن قومه كذبوه إلا عباد الله المخلصين، رابعا إكرام الله له بأن الله ترك في الآخرين سلاما عليه. ثم قال يونس عليه السلام: لقد رأينا في قصة إلياس واليسع عليهما السلام أنهما رسولان من رسل بني إسرائيل أرسلهم الله سبحانه وتعالى من أجل إعادة الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، أي ألا تتقون الله رب العالمين، أتدعون بعلا، أتدعون صنما تسألونه من دون الله سبحانه وتعالى، وتسألون الله سبحانه وتعالى وتذرون الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، تذرون من؟ تذرون ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم، لماذا تكذبوه؟ لماذا لا تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ كان هذا شأنه في الدعوة إلى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى ذكره فقال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إن هذا النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى عقب ملك سيدنا سليمان، حيث انقسمت هذه المملكة التي صار التحزب فيها وكل واحد يريد شيئا غير ما أنزل الله تبارك وتعالى، فما كان منهم إلا أن ينقسموا وبعد ذلك تقع الحروب بينهم، ثم بعد ذلك لا يملكون إلا فترة بسيطة من الزمن. عندما يرضى بعض الملوك منهم أن يراضي زوجته بأن تأتي له بأصنام، هذا الصنم الذي يسمى بعلة، ومن هنا هذه البلدة التي تسمى بعلة بك، أي صنم بك. وهذا الصنم الذي كثرت عبادته في كثير من الأماكن التي انتشرت في العالم، حتى ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه في القرآن الكريم، هؤلاء صاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. كان الملوك، كان الأنبياء ينصحونهم ويطلبون منهم أن يتركوا عبادة الأصنام ويأتون إلى عبادة الله الواحد القهار. لم يؤمن بسيدنا إلياس إلا عدد بسيط من الناس، وكان من أشهرهم ذلك الرجل الصالح الذي يسمى اليسع، الذي صاحبه مدة حياته، فكان بعد ذلك نبيا من أنبياء بني إسرائيل. إن الله سبحانه وتعالى عندما رأى سيدنا إلياس هذا التفلت وعبادة الأصنام في قومه، ما كان يستطيع أن يسكت على عبادة الأصنام وعلى الكفر في بني إسرائيل وعلى ترك التوراة وعلى ترك كل شيء من الأمور التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم. فعندما نظر إليهم والكفر قد شاع في صفوفهم ورفضوا الإيمان وأخذوا بعبادة الأوثان، رفع يديه الطاهرتين إلى الله تبارك وتعالى قائلا: اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك والعبادة لغيرك، فغير ما بهم من نعمتك. فكان جزاء ذلك أن الله عز وجل جعل أرزاقهم بيد سيدنا إلياس، فدعا عليهم فحبست عنهم الأمطار لمدة 3 سنين متصلة، هلكت الماشية وهلك الشجر وأصابهم الجهد الشديد، ولكنهم بعد ذلك كانوا يلاحقونه من مكان إلى آخر. إن الله عز وجل تكفل برزقه، فحيث شموا رائحة الخبز التي هي من رزق إلياس عليه السلام كانوا يصيبون ذلك المكان وذلك البيت الذي هو فيه في شر. وقد آوى ذات يوم إلى بيت امرأة عندها غلام به ضر، فدعا الله له فنجاه الله من ذلك الضر، فآمنت به وسارت على مذهبه. وكان قد أسن إلياس وكبر، وكان ليسع هذا الرجل الصالح الذي اتبعه بعد ذلك ما زال في قوته وشبابه، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه آخر حياة سيدنا إلياس، قال لهم: إذا تركتم عبادة الأصنام دعوت الله أن يفرج عنكم. وانظروا إلى محاورة بني إسرائيل منذ عهدهم مع الأنبياء والمرسلين، سمعوا منه لفترة قليلة جدا، تصوروا أنهم أخرجوا أصنامهم وأخرجوا ما أحدثوا في دينهم، فدعا الله لهم ففرج عنهم، فنزلت الأمطار وحيت البلاد، لكنهم عادوا إلى كفرهم وإلى عنادهم وإلى عبادة الأصنام من جديد. إن الله أثبت في قرآنه نبوة كل من إلياس واليسع ودعوته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ونهيه عن عبادة الأصنام، وبين أن قومه كانوا من المكذبين إلا بعض المخلصين منهم، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه وترك له ذكرا حسنا في الآخر. ثم قال: 21 يونس عليه السلام هو من الرسل الذين أرسلهم الله بعد سليمان وقبل عيسى عليه السلام، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل، وقال عز شأنه مثبتا رسالته في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين. أما نسبه، لم يذكر المؤرخون ليونس عليه السلام نسبا، وجل ما أثبتوه أنه يونس بن متى. قالوا: ومتى هي أمه، ولم ينسب إلى أمه من الرسل غير يونس وعيسى عليهما السلام، ويسمى عند أهل الكتاب يونان بن أمتاي. قالوا: ويونس عليه السلام من بني إسرائيل، ويتصل نسبه ببنيامين، والله أعلم. أما حياته في فقرات، فأبرز ما تعرض له المؤرخون في من حياة يونس عليه السلام وأصحه والله أعلم ما يلي: أرسله الله إلى أهل نينوى، وهي مدينة كبيرة تقع على نهر دجلة أو قريبا منه أو تجاه مدينة الموصل من أرض آشور في القسم الشمالي من العراق الحديث. وكان عدد أهل هذه المدينة 100,000 أو يزيدون. والذي يظهر أن رسالته عليه السلام كانت خلال القرن 8 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وقد سبق أن إلياس واليسع عليهما السلام قد أرسلا خلال القرن 9 قبل الميلاد. أمر الله يونس عليه السلام أن يذهب إلى أهل نينوى ليردهم إلى عبادة الله وحده، وذلك بعد أن دخلت فيهم عبادة الأوثان. قال المؤرخون: وكان لأهل نينوى صنم يعبدونه اسمه عشتار، فذهب يونس عليه السلام من موطنه في بلاد الشام إلى نينوى، فدعا أهلها إلى الله بمثل دعوة الرسل كما أمره الله، ونهاهم عن عبادة الأوثان، فلم يستجيبوا له شأن أكثر أهل القرى، فأوعدهم بالعذاب في يوم معلوم إن لم يتوبوا، وظن أنه قد أدى الرسالة وقام بكامل المهمة التي أمره الله بها، وخرج عنهم مغاضبا قبل حلول العذاب فيهم. شأنه في هذا كشأن لوط عليه السلام، إلا أن لوطا خرج عن قومه بأمر الله، أما يونس فقد خرج باجتهاد من عند نفسه دون أن يؤمر بالخروج، ظانا أن الله لا يؤاخذه على هذا الخروج ولا يضيق عليه. فلما ترك يونس أهل نينوى وجاء موعد العذاب وظهرت نثره، عرفوا صدق يونس وخرجوا إلى ظاهر المدينة، وأخرجوا دوابهم وأنعامهم خائفين ملتجئين إلى الله تائبين من ذنوبهم، وأخذوا يبحثون عن يونس عليه السلام ليعلنوا له الإيمان والتوبة ويسألوه أن يكف الله عنهم العذاب، فلم يجدوه. ولما ظهرت منهم التوبة وعلم الله صدقهم فيها كف عنهم العذاب، فعادوا إلى مدينتهم مؤمنين بالله موحدين له هاجرين عبادة الأصنام. أما يونس عليه السلام فإنه سار حتى وصل إلى شاطئ البحر، فوجد سفينة على سفر، فطلب من أهلها أن يركبوه معه، فتوسموا فيه خيرا فأركبوه. ولما توسطوا البحر هاج بهم واضطرب، فقالوا إن فينا صاحب ذنب، فاستهموا فيما بينهم على أن من وقع عليه السهم ألقوه في البحر، فوقع السهم على يونس، فسألوه عن شأنه وعجبوا من أمره وهو التقي الصالح، فحدثهم بقصته، فأشفقوا أن يلقوه في البحر وأرادوا الرجوع به إلى الساحل فلم يقدروا، فأشار عليهم بأن يلقوه في اليم ليسكن عنهم غضب الله فألقوا، فالتقمه بأمر الله حوت عظيم وسار به في الظلمات في حفظ الله وتأديبه، وتمت المعجزة. وقد أوحى الله إلى الحوت ألا يصيب من يونس لحما ولا يهشم له عظما، فحمله الحوت العظيم وسار به في عباب البحر حيا يسبح الله ويستغفره وينادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له ونجاه من الغم. ثم أوحى الله إلى الحوت أن يقذف به في العراء على ساحل البحر، فألقى به وهو سقيم. قالوا وقد لبث في جوف الحوت 3 أيام بلياليها والله أعلم، وجد يونس نفسه في العراء سقيما هزيلا، فحمد الله على النجاة، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين فأكل منها واستظل بظلها، وعافاه الله من سقمه وتاب عليه. وعلم يونس أن ما أصابه تأديب رباني محفوف بالمعجزة حصل له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه مغاضبا بدون إذن صريح من الله له يحدد له فيه وقت الخروج، وإن كان له فيه اجتهاد مقبول، ولكن مثل هذا الاجتهاد إن قبل من الصالحين العاديين فإنه لا يقبل من المرسلين المقربين، فهو بخروجه واستعجاله قد فعل ما يستحق عليه اللوم والتأديب الرباني. قال الله تعالى في سورة الصافات: فالتقمه الحوت وهو مليم. ولما قدر يونس على المسير عاد إلى قومه فوجدهم مؤمنين بالله تائبين إليه منتظرين عودة رسولهم ليأتمروا بأمره ويتبعوه، فلبث فيهم يعلمهم ويهديهم ويدلهم على الله ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. ومتع الله أهل نينوى في مدينتهم مدة إقامة يونس فيهم، وبعده آمنين مطمئنين حتى حين إذا أفسدوا وضلوا فسلط الله عليهم من دمر لهم مدينتهم، فكانت أحاديث يرويها المؤرخون ويعتبر بها المعتبرون. وقد تعرض القرآن الكريم لحياة يونس عليه السلام في نحو 5 سور من القرآن الكريم جاء فيها ما يلي: أولا إثبات نبوته ورسالته عليه السلام إلى 100,000 أو يزيدون. ثانيا إثبات أنه ذهب مغاضبا ظنا أن الله لا يقدر عليه، أي لا يضيق عليه بذهابه عن قومه. ثالثا إثبات أنه أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني كان من أهل الزلل الذين وقع عليهم السهم بأن يقذف في البحر. إثبات أنه كان من المسبحين لله في بطن الحوت، وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن الله استجاب له فنجاه من الغم، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. خامسا إثبات خروجه من بطن الحوت ونبذه بالعراء وهو سقيم، وأن الله أنبت عليه شجرة من يقطين. سادسا إثبات أن قومه تعرضوا بسبب مخالفتهم له لعذاب الخزي في الحياة الدنيا، إلا أن الله كشف عنهم هذا العذاب لما آمنوا ومتعهم إلى حين. وقد سماه الله ذنون، أي صاحب الحوت، ونون اسم من أسماء الحوت، فيكون المعنى صاحب الحوت. إذن سيدنا يونس عليه السلام أرسله الله تبارك وتعالى إلى بلدة تسمى نينوى على شاطئ دجلة، هذا النهر العظيم، وهي قريبة من بلد أو مدينة الموصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها اليوم، التي وقعت في بلاء عظيم واضطهاد عظيم، وتعلمون ما يحدث لها في كل يوم، فنسأل الله عز وجل أن يقويهم وأن يكون معهم وأن يسلمهم من كل أذى يأتيهم من كل مكان. وقد ذكر الشيخ شيئا عظيما، وهو أن المفسرين قد ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في الطائف وكان قد أوى إلى ذلك البستان الذي فيه ذلك المراقب لهذا البستان الذي أعطاه قطفا من العنب، عندما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، تعجب ذلك الإنسان وعلم أن هذا الاسم إنما هو يجري على ألسنة الأنبياء والمرسلين، وكان بينه وبين النبي محادثة، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من بلدة الرجل الصالح يونس؟ قال: نعم. وبين له أن يونس أخ للنبي عليه الصلاة والسلام، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يونس عليه السلام أرسله الله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون على ذلك، كما جاء في كتاب الله عز وجل. وترى أنهم قد أرسلوا في القرن 8 قبل الميلاد. الرسالة الأولى، نجد أن الطغيان وعبادة الأوثان تنتقل من مكان إلى مكان آخر، الشيطان لا يهدأ أبدا من فتنة إلى فتنة، ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الأوثان. وكلما انتصحت أمة وسارت على نهج نبي لها بعد فترة من الزمان تعود إلى عبادة الأوثان من جديد بسبب من الأسباب. حتى إننا اليوم هذا الصنم الذي كان يعبد في ذلك المكان اسمه عشدار، اليوم للأسف كثير من المؤرخين يعني يعتزون به، حتى إنهم يسمون بعض المؤسسات اليوم الإعلامية باسم عشدار، هم عبدة الأوثان، حتى يسمون بعض بناتهم بهذا الاسم، وحتى دائما يحيون هذه الأسماء في هذا الزمان وفي هذا الوقت. نجد أن كثيرا من الناس حتى إن الدول ربما تعتز فتجعل بعض الصور من هذه على أوراق النقود التي تطبعها، وكأنها تمجد تاريخ الوثنية للأسف. وهذا إذن له مدلول عظيم على أن الشيطان يعمل وأتباع الشيطان إما في ظهور وإما في خفاء دائما يدعون إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وإلى ترك الدين. فإننا نجد اليوم كيف يتكالب العالم بأسره من أجل أن يقضوا على دين التوحيد. انظر في النهاية ما هو تكالب على شيء اسمه الإسلام، اسمه المسلمون، يسمونه تارة بأسماء متعددة، يريدون أن يقسموا المسلمين إلى أقسام. وللأسف كثير من المسلمين ربما يسيرون معهم وعلى شكلتهم. طبعا سيدنا يونس عليه السلام مهمته كمهمة أي نبي من الأنبياء أن يذهب إلى قومه وأن ينقذهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، لكن قومه أبوا واستعجل سيدنا يونس. وهذا ما يدلنا على حلم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يقال له ادع على قومك، فكان يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أما سيدنا يونس عندما أدى هذه الرسالة وظن أن المهمة قد انتهت وأن القوم لم يستمعوا إليه، خرج غاضبا ودعا عليهم وخرج باجتهاد من عند نفسه دون أن يكون هنالك إذن صريح. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يكونوا منضبطين بهذا الأمر، لا يخرجون إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. ترك يونس أهل بلدته وبعد ذلك ذهب إلى مكان آخر واتجه من الموصل إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط، مشى كل هذه المسافة تاركا أهل بلدته. لكن بشائر العذاب جاءت على أهل نينوى وظهر الإنذارات عليهم، علم القوم بأن يونس إنما هو رسول من عند الله وهو صادق، فخرجوا إلى ظاهر مدينتهم، أخرجوا دوابهم وأنعامهم وأظهروا خوفهم والتجأوا إلى الله عز وجل وتابوا من ذنوبهم وأخذوا يبحثون عن نبيهم ليعلنوا له الإيمان والتوبة ويسألونه أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيكف عنهم العذاب. ظهرت منهم التوبة، فالله سبحانه وتعالى وهو الحليم رفع عن هؤلاء العباد العذاب، فعادوا إلى مدينتهم آمنين مطمئنين هاجرين عبادة الأوثان موحدين قائلين لا إله إلا الله. لكن يونس عليه السلام الذي ذهب إلى شاطئ البحر فوجد سفينة تنقل أمتعة فطلب منهم أن يركبوا، نظروا إليه إنه يحمل وجها سميحا تقيا، إنه وجه نبي من الأنبياء، فتوسموا فيه الخير فحملوا. لكن عندما توسطوا البحر هاج البحر بهم، فقال صاحب السفينة إن فينا صاحب ذنب ولو لم يكن فينا صاحب ذنب لما هاج البحر. إذن نفعل السهام وبعد ذلك نخرج القرعة، فالذي تخرج عليه القرعة يرمى في البحر. استهموا فوقعت القرعة والسهم على يونس عليه السلام، فعجبوا وهم يظنون أن القرعة إنما ستخرج على واحد آخر، لكن هذا الأمر إنما حدث عليه. أشفقوا عليه أن يلقوه في البحر، أرادوا الرجوع لم يستطيعوا، أشار عليهم سيدنا يونس أن يلقوه في البحر فألقوه، وعلم أنه عندما خرج لم يستأذن من ربه تبارك وتعالى. لكن ما إن ألقوه في البحر حتى جاء حوت عظيم فالتقم يونس عليه السلام، والله أوحى إلى ذلك الحوت لا تأكل منه لحما، لا تكسر منه عظما، ليكن بطنك هذا مكانا آمنا لهذا الحوت. إذن في ظلمات ثلاث، إنها ظلمة بطن الحوت، إذن هو وظلمة البحر وظلمة الليل، كل ذلك يأتي مع بعضه البعض. ولكن هذا النبي الصالح الذي وجد نفسه في بطن الحوت لا يأكل ولا يشرب ماذا يفعل؟ ما كان منه إلا كما عرف من الأنبياء والمرسلين أن يوحدوا الله وأن يستغفرونه وأن ينادي في هذه الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخذ يكرر هذا الكلام فاستجاب الله له، نجاه من الغم، ثم أوحى إلى هذا الحوت أن يسري به إلى الساحل فيقذفه كما التقمه، لكن بالعكس الآن التقمه من السفينة عندما ألقي فألقي في جوفه، والآن يلقيه الحوت في الساحل. فعندما وصل إلى الساحل وقذف به وجد نفسه سقيما مريضا هزيلا، فأول ما بدأ يحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنجاني من هذه الظلمات، أنجاني من أن يأكلني ذلك الحوت. أناب إلى الله لكنه يحتاج إلى رعاية، فأنبت الله سبحانه وتعالى إلى جانبه شجرة من يقطين، أخذ يأكل منها ويستظل بظلها، فعافاه الله سبحانه وتعالى وتاب عليه. وعلم يونس أن كل ما أصابه بسبب خروجه قبل إذنه من ربه تبارك وتعالى. الاجتهاد لا يقبل من العاديين، أما من الأنبياء والمرسلين حسنات الأبرار سيئات المقربين، لذلك مرتبته عالية جدا، كل إنسان يحاسب بحسب مرتبته. فكانت النتيجة، هذا ما يأتي بعض الإخوان فيقول لنا: أنا رجل صالح، إذا غلطت مع أمي وأبي شيء فماذا يغضبون أكثر ما أن أخي الجاهل يتكلم أكثر بكثير. قل لهؤلاء إن والدك ووالدتك عندما ينظرون إليك صالح ينبغي منك ألا تخطئ معهم أبدا، أما الجاهل فيحكمون عليه بالجهل مطلقا فلا يحاسبونه، فهذا شيء عظيم جدا وهذا دليل على الصلاح، فعليك أن ترتقي دائما في سلم الصلاح وسلم التقوى لله عز وجل. ربنا عز وجل ذكر هذا في كلام فالتقمه الحوت وهو مولي، كلمات بسيطة لخص الله سبحانه وتعالى لنا بها هذه الرحلة. عاد يونس بعد أن استعاد قوته إلى قومه فوجدهم مؤمنين بالله تائبين له يأتمرون بأمره ويسيرون على منهجه، أخذ يعلمهم يدلهم على الله يرشدهم إلى الصراط السوي. متع الله هذه البلدة وهذه المدينة بالخير فعاشوا مطمئنين فترة من الزمن. بعد ذلك طبعا كل نبي له نهاية، ولكن بعد ذلك بعد أن ذهب النبي الذي كان بين أظهرهم وتوالت تلك الأجيال أفسدوا وضلوا، ف فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ملكا يسمى ميديا. كان هذا الملك قد دمر هذه المدينة بأسرها ذلك عندما خالفوا أمر الله، فهذا إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. والظالم سيف الله في أرضه ينتقم به ثم ينتقم منه جل وعلا. القرآن الكريم ذكر قصة سيدنا يونس في مواقف عديدة، فمن جملة ذلك أنه أثبت رسالته إلى 100,000 أو يزيدون، وبين غضبه من قومه وكيف ذهب إلى تلك السفينة وكيف وقع عليه السهم ثم قاذفه أهل السفينة وبطلب منه فالتقمه الحوت فكان من المسبحين في الحوت، وبعد ذلك استغفر الله عز وجل فأعاده الله مرة ثانية فقذفه الحوت إلى الساحل، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. وإن كل قوم يخالف أمر الله يصيبهم العذاب الأليم والخزي إلى يوم الدين. فهذا ما على بعض الروايات أن وبعض التفاسير عندما قال نون أيضا يقصد به ذلك الحوت الذي كان آية من آيات الله عز وجل، وصار يونس بن متى يسمى ذا النون أي صاحب النون صاحب الحوت الذي كان فيه. بعد ذلك سينتقل الشيخ بنا إلى سيدنا زكريا وإلى ابنه يحيى عليهما السلام، منتقلا بعد ذلك إلى السيدة مريم وإلى سيدنا عيسى الذي كان بشارة من الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.